الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، قال: لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. بعدما ذكر المؤلف مفسدات الصيام المتفق عليها أو المختلف فيها، نبه إلى ما لا يفسد به الصيام مما يشتبه بالمفطرات، لا ناسيا. هناك قال: فسد من أكل أو شرب أو كذا أو حجم أو احتجم إلى آخره، قال فسد صومه. قال احترازا: لا ناسيا، يعني لا إن أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو كذا أو كذا، ناسيا لا ناسيا. فمن أكل ناسيا لم يفسد صومه، أو شرب ناسيا لم يفسد صومه، أو استقاء فقاء ناسيا لم يفسد صومه لا ناسيا. هذا كله يعود إلى ما سبق، وقد صاع النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أكل أو شرب، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقال في الحديث العام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. وقال سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يقول: أو مكرها كذلك، من أكل أو شرب أو فعل شيئا من المفسدات والمفطرات مكرها كذلك لم يفسد صومه. فالله قد عفى عن المكره في كلمة الكفر، فكيف بما دونه؟ لا ناسيا أو مكرها، إيش بعد؟
أو طار إلى حلقه ذباب.
هذه أمور أخرى من نوع ثاني، لكنها يعني لأن المفسدات من شرطها أن يكون مختارا، وهذه الأمور الآتية تقع للإنسان بغير اختياره. أو طار إلى حلقه ذباب، دخل في حلق ذباب، طار ودخل حلقه، هذا ليس بفعله، ليس بفعله أصلا. بل هذا مكروه له، طار إلى حلقه ذباب أو غبار، غبار عام مثل ما يحصل من وجود رياح تهب فتثير الغبار، أو أنه يشتغل، يفرض أنه يشتغل في تراب حفر يحفر، أو هدم طين ثور منها غبار شديد، هذا بغير اختياره. ذباب أو غبار،
نعم. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل.
أو فكر فأنزل، فكر في حالة الجماع، فكر فيه. والعادة أنه إذا فكر في حال الجماع تدور الشهوة، يقول المؤلف إذا فكر فأنزل أيضا لم يفسد صومه. فظاهر هذا الإطلاق أنه حتى ولو أنه فكر وفكر وتابع التفكير ليستمتع بالتفكير ولينزي، هذا موجب الإطلاق. وعندي في هذا في الحقيقة توقف أو تحفظ. إذا فكر تفكير عارض خطر بباله فثارت شهوته وأنزل، هذا أمر. لكن اللي تابع التفكير ويستمتع بالتفكير ويعرف إنه هذا طريق لقضاء الشهوة والتفريغ يفرغ، هذا عندي فيه تحفظ. إذا كان يعني فيه من يرى هذا فأنا أراه.
يفطر
عندك
في حاشية على الروض، حاشية مختصرة، قال أو فكر فأنزل الشيخ تحت قال وقيل يفطر
بس بإطلاق. لا يعني عندي الإطلاق في النفي والإثبات كلام وغير قيل يفطر، لا لكن عندي بالصورة هذه تشبه التفكير، عندي يشبه قولهم في النظر، قالوا هناك كرر النظر، لكن نظر فجأة أو كذا، لكن كرر تكرير فيه استدعاء. وهكذا التفكير تحتاج إلى مزيد يعني تحقيق، راجع فيها يا محمد.
ذكر
عندكم
قياسه على
النظر ليس بمسلم. بس كذا قالوا قياسه على النظر عليه. صحيح انه يمكن يقال، وهم يحتجون بحديث ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به، يقولون ان هذا من حديث النفس. لكن حديث النفس العارض غير حديث النفس الذي يتابع فيه، مثل من يفكر في الحرام يفكر في الحرام ويتابع، هل هو يعني معفون عنه؟ يتمنى، يهوى ويتمنى. نعم بعد.
ذكر الشيخ البليهي تعليق على
قوله
وفكر فأنزل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم، رواه البخاري. وبهذا القول قال أبو حنيفة
والشافعي. وبهذا القول قال أبو حنيفة نعم.
وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء. وعند مالك إذا فكر فأنزل فسد صومه. انتهى.
أنا عندها التفصيل الذي ذكرته لكم بين القولين، والله أعلم. نعم.
أو فكر فأنزل أو احتلم.
أو احتلم أيضا مما لا يفسد الصوم الاحتلام، لأن الاحتلام أيضا بغير اختيار. هذه كلها يعني التعليل فيها عدم الاختيار وعدم الفعل أصلاً. الاحتلام ليس من فعل الإنسان، الاحتلام ليس من فعله، فعل شرطه القصد أن يقصد، هذا ما قصد. حالة تعرض للنائم أو احتلم، إنما عليه إذا احتلم فأنزل وجب عليه الغسل، هذا يتعلق بالطهارة والصلاة. نعم. أو احتلم. نعم.
أو احتلم أو أصبح في فيه طعام.
أو أصبح في فيه طعام، تزحر وفيه النوم ونام وبعض الطعام في فمه، طلع الفجر والطعام في فمه، يعني شيء من الطعام، قال فلفظه لم يفسد صومه. كذلك، وهذا ظاهر. لكن لو أن هذا الطعام بلعه اختيارا، لو بلعه اختيارا نقول أفطر. لكن لو أنه في فمه بعفوية أو كذا بلعه، يصبح من نوع إذا أكل ناسيا، يعني ما يتطعم في هذا وبعدين بلع ريقة وراح معه بعض الشيء. أما إذا لفظه فالأمر ظاهر. نعم.
أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض.
جاك عندك أو اغتسل
أو تمضمض أو استنثر.
اغتسل. الاغتسال ما الشبهة من ناحية الاغتسال؟ إن الاغتسال له تأثير يبرد الجوف، إذا الصائم إذا اشتد به العطش أو صار مع عطش واغتسل يخف عطشه، يخف. فهو ينبه إلى أنه لو اغتسل فإنه لا يفسد صومه، ولو حصل له تبريد وتخفيف العطش ما يفعل، لأنه لم يشرب شيئا. ولم ينهى الله ولا رسوله الصائم عن الاغتسال، حتى ولو قصد التخفيف، لو قصد فإن هذا لا يضر. ولا أظن أن يكون فيه خلاف. نعم. أو اغتسل
أو اغتسل أو تمضمض
تمضمض أو استنشق
استنثر
ما تجي استنثر إخراج، اللي تجي تمضمض أو استنشق حول عرضة لأن يدخل، ثم استنثر ما تجي تمضمض أو استنشق، هذا هو المناسب. نعم. أو بالغ كمل أطريا.
أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو
استنشق. إيش قالوا التعقب اللي قلنا؟
نعم
ذكر
المراد استنشق لأن الاستنثار يخرج الماء من الأنف، فإما أن يكون هذا من المؤلف سبق قلم أو سهوا.
معلوم. نعم معلوم.
نعم.
صاحب الروض قال يعني استنشق.
ها؟ صاحب الروض قال يعني استنشق. يفسر استنثر باستنشق هذا صعب.
نعم. أو استنثر أو زاد على الثلاث.
أو زاد على الثلاث. يعني تمضمض واستنشق، تمضمض واستنشق. إن هذا سنة. وزاد على الثلاث. كذلك لا يضر لأنه من جنس واحد. الزيادة هذه من جنس الأولى والثانية. أو زاد على الثلاث. نعم.
أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه
أو بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء حلقه، يعني في هذه المسائل تمضمض واستنشق أو زاد على الثلاث، تمضمض أو استنشق أو زاد على الثلاث، يعني في المضمضة والاستنشاق أو بالغ فدخل الماء حلقه، هذا راجع إلى كل هذه الصور. فدخل الماء حلقه، يقول أيضا لم يفسد صومه. أما إذا دخل الماء تمضمض دخل الماء حلقه، يعني كذا بغير اختيار، أو تمضمض وزاد على الثلاث، يعني يمكن أنه ظن جاء في ذهنه أن المضمضة الثالثة ما كانت يعني وافية، فهذا كله ظاهر. لكن يقول إذا بالغ في المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء حلقه. هنا فيه شيء من التوقف أو التحفظ، لأنه في حديث لقيط قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهو منهي هنا في هذه الحال منهي عن المبالغة، فإذا بالغ في الاستنشاق أو المضمضة بالغ فدخل الماء حلقة هذا محل نظر، لأنه فعل ما نهي عنه بالغ في الاستنشاق لا بأس، يعني هذا من كمال المضمضة إلا أن تكون صائما فلا تبالغ فلا تبالغ. فلقائل أن يقول أنه إذا بالغ فدخل الماء حلقه كان دخوله بتسبب منه وبمخالفة. هل علقوا على هذا شيء؟
نعم.
في غير شيء؟
نعم، ذكر الشيخ البليهي قوله وتمضمض واستنشق لم يفسد صومه، لقوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وقال مالك وأبو حنيفة يفطر إذا كان ذاكرا لصومه سواء بالغ في المضمضة والاستنشاق أم لا، وعند الشافعي إن بالغ فسد صومه وإلا فلا، ذكر ذلك عنهم ابن هبيرة في الإفصاح.
لا إله إلا الله رحمه الله. أعد التعليق شوف كيف
قوله أو
يعني شوف إذ أهل العلم دائم في مذاهبهم، واحد يروح للطرف وآخر يروح للطرف، والخير في البصر في التبصر، فلا ريب عندي إنه إذا تمضمض واستنشق ودخل البحر فهذا من قبيل الخطأ معه، ولا تسبب المضمضة مشروعة. كيف تمضمض واستنشق ودخل الماء؟ فهذا فعل المأمور، فعل ما هو مأمور به، فلا يفسد صومه قطعا. لكن من بالغ هذا هو محل التأمل، والأشبه كما نسب للشافعي الأشبه أنه إذا بالغ، لكنه إذا بالغ مبالغة غير مقصودة ما تعمد المبالغة، قد يبالغ الإنسان سهوا أيضا، هذا يرى نرجعه للنسيان أو ما يعرف الحال، يعني ما عنده يعني ما يعلم الحكم ما يعلم، فهذا من الخطأ أيضا. لكن إذا تعمد المبالغة وهو يعلم، يعني طبق عليه شروط فساد الصيام، بالغ وهو يعلم النهي عن المبالغة، نهي الصائم عن المبالغة، ثم دخل الماء حلقه أصبح دخول الماء هذا بفعله، بفعل فعله عامدا مختارا. أعد التعليق الذي قلته.
قوله أو تمضمض أو استنشق لم يفسد صومه، لقوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان.
طيب.
وقال مالك وأبو حنيفة يفطر إذا كان ذاكرا لصومه.
يفطر
إذا كان ذاكرا لصومه.
لصومه يعني المضمضة والاستنشاق. هذا قول ضعيف. المضمضة والاستنشاق فعل ما هو واجب في الوضوء. نعم.
وقال أبو مالك وأبو حنيفة
هل الصائم منهي عن المضمضة؟ منهي عن الاستنشاق؟ لا، بل هو مأمور. نعم.
وقال مالك أبو حنيفة يفطر إذا كان ذاكر لصومه سواء بالغ في المضمضة والاستنشاق أم لا.
أم لا، هذا في تطرف من وجه. نعم.
وعند الشافعي
أو بالغ فيهما فعلى وجهين
والثاني
بلى لأنه فعل مكروها تعرض به إلى إيصال الماء إلى حلقه أشبه الإنزال بالمباشرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة
كما
حفظا للصوم،
فدل
على أن ذلك
على وجه الثاني في المذهب، يعني
لأنه وصل بفعل منهي عنه أشبه العمد.
قوي قوي القول بهذا القول. نعم.
وعند الشافعي إن بالغ فسد صومه وإلا فلا، ذكر ذلك عنهم ابن هبيرة في الإفصاح.
المقصود التوسط في المذاهب بين المذاهب في الغالب يكون هو أقرب إلى الصواب. نعم.
ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه.
نعم.
لا إن أكل شاكا في غروب الشمس،
هذه حالة الشك. لا أكل شاكا في طلوع الفجر، هو ما قد أباح الله الأكل والشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فما دام شاكا فالأصل بقاء الليل. لكن ما لم يتبين، هذه المسألة نردها إلى المسألة الآتية عندهم في المذهب، لا ما لم يتبين أنه أكل في النهار هو أكل شاكا صحيح، ثم تبين له أنه قد طلع الفجر وأن أكله وقع في النهار، فعلى المذهب هذا من باب أولى أنه لا يصح صومه، كما في المثل الآتي: كمن أكل يعتقد أنه ليل فبان نهارا. يقول هنا المؤلف: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، فإن أكل شاكا في غروب الشمس، شاكا في غروب الشمس فإنه يفسد صومه، لأنه أكل قبل أن يتبين له الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، وهو أكل قبل تيقن الليل، ولأن الأصل بقاء النهار، فلا يجوز للصائم أن يفطر أن يأكل حتى يعلم غروب الشمس، إما بيقين معاينة أو يعني غلبة الظن. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس. نعم. بعده:
لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا.
هذه المسألة أو معتقد أنه ليل، هذا يشمل الحالتين في الفجر والمغرب، كذلك إن أكل يعتقد أنه لم يطلع الفجر. شوف، يعتقد غير الشك، الشك فيه تردد، أما هذا ما عنده تردد، ما عنده إن الفجر باقي عليه ربع ساعة، يعتقد أنه إلى الآن لم يطلع الفجر، ما عنده شك، ثم تبين أن الساعة أخرى، تبين الساعة مؤخرة، تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر بكذا بربع ساعة، واضح. فهنا يقولون إنه كذلك لا يطلع صومه، ولها صورة أخرى: أن يعتقد أن الشمس قد غربت، الشمس قد غربت، ما عنده تردد، ليس شاكا، ثم تبين طلعت الشمس، يعني كان في غيب وغلب على ظن الناس إنها قد غربت الشمس، فأذن المؤذنون، بعد 5 دقائق سطعت الشمس عليه، كما حدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أكل يعتقد أنه في ليل، فقوله أو اعتقد أنه في ليل،
لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل،
أو معتقد أنه ليل، يعني أن زمان الوقت ليل، وقت ليل فبان نهارا، هذا يشمل إيش؟ أول أن الفجر وعنده غروب الشمس، يعتقد أن الليل، أن الفجر لم يطلع، اعتقاد ليس بشك، أو يعتقد أن الشمس قد غربت، أو اعتقد أنه ليل فبان نهارا. فهاتان الحالتان أو هذه الصورة الشاملة للوقتين جعل حكم من أكل شاكا في غروب الشمس. والقول الآخر أن الكل من باب واحد، وعلى قولهم كما ذكرت لكم من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أنه أكل في النهار فهي فعلى المذهب لا يصح صومه من باب أولى. والصواب إن شاء الله أنه في كل هذه الصور يصح صومه لأنه أكل خطأ، أكله خطأ، والخطأ في الشرع كالنسيان، فالله قرن بينهما في العفو، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يبقى معنى من تلك المسائل التي ذكروا، يعني يمكن نقول مسائل يعني إذا فصلناها أربع، لا يبقى معنى إلا إن أكل شاكا في غروب الشمس، إن أكل شاكا في غروب الشمس لن يصح صوم، إن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صوم، إن أكل يعتقد أن الفجر لم يطلع نقول إيش صحيح صح صوم، ها؟
ما لم يتبين؟
إيش ما؟ حل تبين، إحنا عندنا ما هذا القول الآخر مع المذهب ماشي، إذا تبين أنه أكل في النار لم يصح صومه، لكن نقول الصحيح أنه يصح صومه، وهكذا إذا أكل يعتقد غروب الشمس ثم طلعت فإنه يصح صوم، لكن إذا طلعت الشمس وجب الإمساك، خلاص تبين أنه. نعم، عندكم إضافات؟
مسألة الشك أحسن الله إليك.
مسألة إيش؟
مسألة الشك هل تتصور في هذا الزمان؟ يمكن بالزمن السابق متصور.
لا أبد، لا تقيس. الشك وارد في كل الأحوال، والله يا أخي عاد الناس كلهم عقلياتهم واحدة، هل جعلت الناس كلهم
المهتوية طعم
لا 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 أفرض أنه ما عنده أحد ولا ساعة ولا شيء، لا متصور بكثرة. نعم،
ذكر الشيخ البليهي قوله لا إن أكل شاكا في غروب الشمس وفاقا للثلاثة لحديث أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قلت لهشام أمروا بالقضاء، قال فلا بد من ذلك. رواه أحمد وأبو داود والبخاري والبيهقي وابن ماجه، واللفظ له ولأن الأصل بقاء النهار.
لا يا أخي، هذه مسألة الشك، هذا الكلام يتعلق باللي بعده، لأن أكل يعتقد أنه ليل، هل أكلوا شك يعني هم في شك؟ لا، هم لما أفطروا يعتقدون أنه ليل.
وأتى بالمسائل المتسلسلة،
فكأن التعليق عندي أنه متقدم، التعليق أن تقول
على المسألة السابقة.
من أتى شاكه ما عنده يعني متردد غربت أو لم تغرب. فالتعليق يناسب اللي بعده شف أو أكل فكرة.
نعم قوله فبان نهارا
إيه؟
أتى بالمسألة كذا. قوله فبان نهارا وهو قول الأئمة الثلاثة لما روى البيهقي بإسناده إلى مكحول قال سئل أبو سعيد الخدري عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع الفجر قال إن كان شهر رمضان صامه وقضى يوما مكانه وإن كان غير شهر رمضان فليأكل من آخره فقد أكل من أوله. وقد ترجم له البيهقي باب من أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع ثم بان أنه قد طلع. واختار الشيخ لا يجب القضاء على من أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا وهو قول عمر رضي الله عنه وكثير من علماء السلف ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي والدار
قطني قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا نص قرآني ويستدل لهذا الرأي الرائع المرجح بقصة عدي بن حاتم أنه كان يعني في أول يعني الأمر كان ينظر يجعل عنده خيطين أو حبلين أبيض عقالين أبيض وأسود يأكل وينظر أحد ألا. فلما سأل الرسول قال يعني ذكر أنه وضع عند وسادته خيطاً قال إن وسادك العريض وسادك عريض اللي يتسع لخيط للخيطين خيط الليل والنهار. نعم بعد
فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان
من المفطرات المجمع عليها الجماع في نهار رمضان وفي غير رمضان الجماع وكل المفطرات هي مفطرات في صيام الفرض والنفل لكن هنا قيده المؤلف في نهار رمضان لتعلق الكفارة في هذا الموضع يتعلق بالجماع في نهار رمضان. ما الذي يترتب على الجماع في نهار رمضان؟ يترتب عليه فساد الصوم. هذا قدر مشترك بين الفرض والنفل وتترتب عليه الكفارة. فمن جامع في نهار رمضان فسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة. والكفارة مفصلة في الحديث وهي على الترتيب عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين هكذا جاء في الحديث الصحيح أن الرسول قال للأعرابي الذي جاء يتذمر ويولول ويطلب يعني النجاة ويطلب سبب الخلاص الرسول لم يوبخه ويذمه أبدا. الرجل يعني واضح أنه جاء نادما وتائبا وخائفا. هل تجد رقبة؟ قال لا. هل تستطيع تصوم شهرين؟ قال لا. ولا في محاورة ما في لا يمكن عندك حصل. وكله إلى ذمته وإلى ديانته. تجد رقبة؟ قال لا. قال تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. تجد تطعم 60؟ قال لا. ما في كما يقال ما في فائدة كلها اعتذر منها. فالرسول سكت عنه سكت عنه. جلس الرجل سيقى بقدر الله سيقى بقدر الله رزق. أتي الرسول بمقتل فيه تمر هذا صاحب الحاجة موجود قال خذ هذا فتصدق به يعني تصدق به كفارة عنك. هذا الرجل قال يا رسول الله أعلى أفقر منا، ما بين لعبتي حرتي المدينة أهل البيت أحوج إليه منا أو أفقر أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فالرسول سبحان الله ضحك من قصتي ومن حالي. جرأة عند الرجل جرأة، ولا خاف ولا، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال خذه فأطعمه أهلك. هنا اختلف العلماء هل سقطت الكفارة أو لم، بعضهم يقول إنها سقطت، بعضهم يقول لم تسقط، والأظهر أنها لم تسقط، لكن لما اعتذر بالحاجة قال خذه فتصدق به، فمن وجبت عليه كفارة ولم يستطع تبقى دينا في ذمته، والله المستعان. اقرأ ما كتب ما قالوا اقرأ. نعم ما يتعلق بالجماع.
نعم، فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان، ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع
نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. يعني جامع في فرج احتراز من أنه يكون جامع يعني خارج لا في فرج، هذا قالوا فيه أنه من نوع المباشرة، إذا جامع لا في فرج فأنزل وجب عليه القضاء، إن لم ينزل فلا شيء عليه. نعم.
إذا لم ينزل،
ها؟
إذا لم ينزل
في بعد أن جامع خارج ما جامع في فرج. نعم.
وإن جامع دون الفرج فأنزل،
هذه هي المسألة. أما في الأول مطلقا إذا جامع في فرج فسد صومه وجبت عليه الكفارة، أنزل أو لم ينزل، نص على هذا. وبعض الجهال يسألون يقول إنه جامع ولم ينزل، وإنه يحسب إنه ما يفسد صومه إلا إذا أنزل. لا لا، هذا خيال. نعم. اتركوا اترك خيال خند المشكلة، ما علينا إذا جاء خند المشكلة. نعم.
نعم. وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة أو جامع.
إيش؟
نعم. وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان
معذورة يعني بنحو الإكراه.
أو جهل ونسيان.
نعم.
أو جهل أو نسيان أو إكراه.
إيه.
جهل.
إيه جهل بالحكم. نعم.
أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.
كل هذه الصور، إن جامع دون الفرض فأنزل فسد صومه ولا كفارة، أو كانت المرأة معذورة. ما أدري إيش قالوا في معذورة.
وعلم من قوله أو كانت المرأة معذورة أنه لو كانت مطاوعة فعليها القضاء.
معذورة بالإكراه يعني، أو قالوا أو بدل معذورة لو قالوا أو كانت المرأة مكراهة كان الأمر أوضح.
نعم. معذورة بجهل أو
نسيان
أو إكراه.
جميل جميل جميل، هذا بجهل بإكراه أو جهل، يعني بجهل أو نسيان أو إكراه. لكن العجب قوله عندك هذا في الروض المعروف في المذهب أن الجماع لا يعفى فيه عن الناس، فليس كالأكل والشرب. يمكن فيه روايتان عنده، يمكن فيه روايتان. تذكر يا محمد أنه مر في الخرقي ناسيا أو جاهلا، جاهلا أو ناسيا، إنه يفسد صومه.
يفرقون بين الأكل والشرب والجماع.
والجماع. والقول الآخر أنه لا فرق وهو صحيح، لكن عبارة صاحب الروض هذه تمشي على القول الراجح، إلا إن كان عندهم تفريق بين المرأة والرجل في الجهل والنسيان. ولا في تعليق على الجملة هذه اللي قالت في الروض من ابن قاسم. على الجملة ذي وش قال شوي شوي يقف
في قوله وإن طاوعت قال هذه الشروط معتبرة لوجوب الكفارة، أما القضاء فيجب عليها بكل حال، فلا كفارة إن كانت ناسية أو جاهلة أو مكرهة أو نائمة، والفرق بينها وبين الرجل في الإكراه.
لاحظ الفرق بينها وبين الرجل في الإكراه ظاهر، يعني هي مغلوبة، يمكن المرأة تغلب لكن الرجل فيه نظر. ها والفرق بينها وبين الرجل في الإكراه؟
قال والفرق بينها وبين الرجل في الإكراه أن الرجل له نوع اختيار بخلافها.
هذا ما قال بعده.
قال وأما النسيان قال ابن قندس إن جهة الرجل في المجامعة لا تكون إلا منه غالبة بخلاف المرأة، وكان الزجر في حقه أقوى ووجبت عليه الكفارة في حالة النسيان دونها.
صار عندهم تفريق في النسيان بين الرجل والمرأة. دائما الأقوال المرجوعة يكون فيها شيء من الاختلاف. الله يعفو عنا. الظاهر أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا كله، فمن يعني حصل منه الجماع مكرها أو جاهلا أو ناسيا لم يفسد صومه. فشرط الفطر بهذه المفطرات أن يكون عالما عامدا مختارا. نعم يا علي.
نعم. أو كانت المرأة معذورة أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.
أو
جامع من كان
اللي بعد الأخيرة.
أو جامع من كان نوى الصوم في سفره
أفطر. أو جامع من نوى الصوم
من كان. نعم من كان. وفي نسخة ما فيها كان.
أو
نعم في نسخة النسخة أو جامع من كان نوى الصوم في سفره.
من كان جامع من كان نوى الصوم في سفره. إيش بعد؟
والنسخة الثانية من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.
كل واحد أفطر يعني مسافر نوى الصوم لم يترخص بالفطر فجامع، هل تجب عليه كفارة؟ لا تجب عليه، لأن صيامه ليس بواجب عليه. لأنه يباح له، هو أصلا يباح له الفطر. المسافر إذا نوى الصوم يباح له أن يأكل ويشرب، يهون عن الصيام.
نعم.
فمن باب أولى الجماع. إذا جامع من نوى الصوم في سفره، فسد الصوم. نعم فسد. وعليه القضاء، هذا حال ثابت بكل حال. لكن عليه كفارة؟ الجواب لا، إنما تجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم. نعم.
عند مالك يوجب الكفارة.
إيش يقول؟
وعند مالك تجب الكفارة.
رحمهم الله وغفر لهم. نعم.
وإن جامع في يومين أو
يعني كأنه جعل أنه شرع فيه، لكن يمكن عنده أن من شرع أن يمكن المسائل يرجع بعضها إلى بعض، يمكن عنده أن المسافر إذا نوى الصوم في سفره وشرع في الصوم أنه وجب عليه المضي فيه، لكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام سافر وهو صائم فأفطر. نعم.
وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يف ولم يف نعم أو كرره في يوم في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، وفي الأولى اثنتان.
الله أكبر. جامع في يوم، العبارة شغول.
وإن جامع في يومين أو كرره في
نعم جامع في يومين، اليوم واليوم الآخر، حصل منه الجماع مرتين في نهار رمضان في يومين، أو كرره في يوم ولم يكفر في الصورتين، لم يكفر، جامع اليوم ولم يكفر ثم جامع، فكفارة واحدة، ليس عليه كفارة واحدة. لكن لو أنه جامع وصارت الأسباب متوفرة عنده، أعتق رقبة كفر ثم جامع، يقول المؤلف فكفارة ثانية، عليه أن يكفر مرة ثانية، لأن يمكن يشبه بمن زنى ثم حد ثم زنى، أفي يجب عليه العد مرة أخرى؟ نعم، لأنه قام به سبب الوجوب، وجوب الحد، هنا وجوب الكفارة، قام به السبب، وكونه كفر في الأول هذا إنما كفارة للجماع الأول، وهذا جماع آخر محرم، هو بعدما كفر يحرم عليه. وإن كان صيامه، لاحظ في المسألة في الصورة هذه، صيامه أصلا فاسد، من أكل متعمدا ثم جامع أليس قد فسد صومه؟ جامع في صيام فاسد، جامع في صيام فاسد، أتجب عليه كفارة؟ نقول نعم، لأن أكله الأول المتعمد وإن فسد به الصوم فهذا لا يبيح له، لا يبيح له الاستمرار، لا يبيح له الاستمرار في الأكل، يقول أنا أكلت فسد الصيام، قال لا يمشي يتابع، ففطره أو إفساده لصومه متعمدا في الأول لا يسوغ له أن يستمر أو أن يجامع، فإذا جامع بعدما كفر وجبت عليه الكفارة. أما إذا لم يكفر والتكرار في يوم واحد فتجزئه كفارة، أما إذا جامع في يومين فتجب عليه كفارة ثاني، كفر عن الأول أو لم يكفر، بل تجب عليه كفارة ثاني عن اليوم الأول، اليوم الأول وعن اليوم الثاني، لأن لكل يوم حكمه، لكل يوم حكمه. أعد مثلا تصويرها. نعم.
وإن جامع في يومين،
في يومين، هذه واحدة، هذه الأولى.
أو كرره في يوم،
أو كرره في يوم
ولم يكفر،
ولم يكفر في المسألتين،
فكفارة واحدة في الثانية،
فكفارة واحدة في الثانية، وهو
وفي الأولى
إذا كرره في يومين ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، وفي الأولى
في الأولى اثنتان،
الأولى أن يجامع في يومين، فإذا جامع في يومين فعليه كفارتان، كفر عن الأول أو لم يكفر. ومعنى هذا لو جامع في ثلاثة أيام أربعة أيام وجبت عليه كفارة عن كل يوم، وفي هذا خلاف، والمسألة يعني محتملة، محتملة فيها احتمال. يعني لو قسناه على يعني حالة المثال اللي ذكرناه في الزنا فهذا يقتضي أنه لا يتكرر عليه ولو جامع. عندكم تعليق على هالمسألة المهمة؟ وهذا يقع كثيرا نعوذ بالله، يقع كثيرا.
قوله هذا الشيخ البليهي، قوله ومن جامع في يومين سواء كفر لليوم الأول أم لا، لأن كل يوم عبادة منفردة فله حكمه، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء.
وأكثر العلماء
وعند الإمام أبي حنيفة وأصحابه عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول. وقوله أو كرره في يوم ولم يكفر وبه قال الثلاثة.
شو قال؟
قوله أو كرره في يوم ولم يكفر وبه قال الثلاثة، ذكر ذلك عنهم ابن هبيرة في الإفصاح وابن رشد في بداية المجتهد. قوله كفارة ثانية هذا المقدم في المذهب خلافا لهم، فعند الأئمة الثلاثة لا تجب، وعند أحمد مثله.
وعند أحمد مثله
وعن أحمد مثله أحسن
رواية.
نعم رواية. ودليلنا هو عموم حديث أبي هريرة حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي إن شاء الله.
ماذا عندك في كلام الشيخ محمد على المسألة الثانية إذا كرره في يومين؟ قال له على شيء.
نعم.
قال ولا يلزمه إلا كفارة واحدة. قيل ولا يلزم القول الثاني إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول، وهو وجه في مذهب أحمد وهو مذهب أبي حنيفة، وذلك لأنها كفارات من جنس واحد.
كفارات من جنس واحد
فاكتفي بها بكفارة واحدة، كما لو حلف على أيمان متعددة ولم يكفر فإنه إذا حلف في جميعها فعليه كفارة واحدة، وكما لو أحدث بأحداث متنوعة فإنه يجزئه وضوء واحد. ويقال هذا أيضا في كفارة الظهار إذا لم يكفر عن، أو في كفارات الظهار إذا لم يكفر عن الأول. قال وهذا القول وإن كان له حظ من النظر والقوة لكن لا تنبغي الفتيا به، لأنه لو أفتي به لانتهك الناس حرمة الشهر
كل. يعني ما يصير في التقرير العام، يعني ما يصير في الشرح أنه نقرر أن هذا هو الصحيح وكذا، لأنه يستغل. لكن لو حدث يعني من بعض الناس ينظر فيه، لأنه تحميل كفارات يعني يحصل يعني جاء يسأل بعض الناس أنه يقع من بيومين ثلاثة وأربعة وخمسة أعوذ بالله.
ابن جبرين رحمه الله يقول أتاهم واحد يسأل في 30 يوم.
أقول يعني كذلك سئلنا عن قريب من هذا.
قال الشيخ لكن لو رأى المفتي الذي ترجح عنده عدم تكرير الكفارة مصلحة في ذلك فلا بأس أن يفتي به سرا، كما يصنع بعض العلماء فيما يفتون به سرا كطلاق الثلاث. أحسن الله.
يا هو يعني ما أروح أقرر وأنشر وأقول هذا كذا ولا تجب عليه إلا كفارة واحدة يجعل الناس يسترسلون ويتساهلون، لكن لكل سؤال جواب وأحوالنا تختلف. وين تقول يجب عليك تصوم 6 أشهر 8 10 أشهر؟ لا هو يعني على هذا الرأي إن شاء الله، إن هذا موكول لاجتهاد المفتي. نعم. إيش بعده؟
نعم. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية
على ما تقدم. نعم.
وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع.
من لزمه الإمساك مسافر قدم، وهم يقولون إن من المسافر إذا قدم هو صائم.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله المستعان الله المستعان نعم يا
وكذلك من لازمه الامساك
اذا جاء من لازمه الامساك صائم مسافر قدم فعلى المشهور انه يلزمه الامساك فلو جامع في هذا الصيام الذي قلنا انه يلزمه فعليه ما على غيره تجب عليه الكفاره والقول الثاني أنها لا تجب عليه هذا صيام مختلف فيه ويمكن أن يقال إن الراجح أنه لا يلزمه الصيام فكيف نقول تجب عليه الكفارة وهي كفارة شديدة ومغلظة في صيام مختلف فيه والله أعلم في تعليق عندك
في تعليق الشيخ البليهي
ايه وش يقول على المسألة الأخيرة
قوله هو كذلك من لزمه الإمساك إذا جامع هذه نعم. مسألة يكثر وقوعها فعلى المقدم في المذهب تجب الكفارة
تجب المقدم في المذهب هو ما ذكره المؤلف نعم
تجب الكفارة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان بالكفارة ولم يستفصل عن كيفية جماعه والقول الآخر في المذهب لا شيء عليه وهو قول الأئمة الثلاثة وعندي أن هذا القول العمل والفتية به أولى لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان واختار الشيخ لا يجب القضاء على من جامع جاهلا أو ناسيا انتهى
كان الكلام فيه خلط بين
الله عليك يقول وقال أبو حنيفة ومالك الشافعي لا شيء عليه بذلك الجمع لأنه لم يصادف الصوم ولم يمنع صحته فلم يوجب شيئا
أحسن الله إليكم الروض جرى على يعني على صورة أخرى قال كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر ابن تيمية ذكر ما ذكرتموه في المسافر
على كل حال الصحيح أنه لا تجب عليه الكفارة بس هو الآن قالوا يلزمه الصيام ما يجامع متعمدا أما لو جامع ناسيا رديناها لمسألة النسيان
لكن من لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع
الفجر من لم يعلم برؤية الهلال
أول يوم
من لم يعلم وش وبعدين جامع
نعم ولم يمسك
أبدا أبدا لا شيء عليه عليه القضاء بس نعم وعند ابن تيمية لا قضاء عليه نعم
وإن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط
صح جامع وهو حال طبيعية وهو معافى ليس بمريض وهو مقيم ليس بمسافر ثم عوفي أو سافر لم تسقط عن الكفارة خلاص أعد المسألة عجيبة
وإن جامع وهو معافا
وهو معافا
ثم مرض
ثم مرض
أو جن
أعوذ بالله نعم
ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط
نعم صحيح يعني وجبت في ذمته كل هذه الأمور لا أثر لها نعم
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان
خلاص لا تجب الكفارة في غير الجماع في نهار رمضان فلا تجب في قضاء رمضان. لو جامع من عليه قضاء رمضان جامع في يوم قضائه فإنه يجب أن يبدله بيوم آخر ولا كفارة عليه. فالكفارة إنما تجب على من جامع في نهار رمضان خاصة. انتهى.
نعم بقي تفصيلها وهي عتق رقبة.
بس خلاص هذا شروع فيه.
نعم.
طيب الكفارة عرفناها قلها.
نعم. وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. انتهى.
سقطت هذه المسألة سبق التنبيه عليها و فيه يعني أقول فيه يعني اجتهادات أخرى لكن أظهر أنها لا تسقط الله. قال على سقطت في شيء سياق الحديث ظاهر أن لا تسقط.
صلى الله عليه وسلم يجيب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها في آخر المناقشة يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم المكتل ويقول أطعمه أهلك، ما يدل هذا على سقوطه؟ ولا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم كافر بهذا اللي جاك؟
لا 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 لا
ولو أنك
لا لا
ما وجدت فهي عليك وكذا.
الله أعلم
ذكر في
الله أعلم
على
أقول هي فيها قولان هي تسقط وقيل لا تسقط ولكل وجه نظر.
الشيخ إليه قوله فإن لم يجد سقطت وهذا قول أكثر العلماء. وقال النووي في شرحه لمسلم والمختار عند أصحابنا لا تسقط الكفارة بل تستقر في الذمة قياسا على سائر الديون. انتهى.
الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والشبهة إن الرسول ما لما جاء المقتل يعني وجهه إلى أن يأخذه ويتصدق به، يعني معناه عند الشباب الأثمين عنده شيء من التفصيل عندكم راجعه عنده، يعني يقول إنه يعني إذا كان المثل في المجلس وفي مجلس الكلام والسؤال فإنها لا تسقط، أما إذا منه ما يعني ما وجد إلا بعد فإنها سقط. إذا انتهى مجلس الإفتاء مجلس الاستفتاء ولم يحصل على شيء يكفر به فإنها تسقط. عندكم هذا التفصيل عند الشيخ محمد راجعه. نعم قل يا عبد الرحمن.
يقول أحسن الله إليك السائل أسكن بجانب البحر والشمس تغيب في اتجاه البحر قبل ربع ساعة من أذان المؤذنين.
إيش؟
والشمس تغرب في اتجاه البحر قبل ربع ساعة من أذان المؤذنين، هل يجوز لي أن أفطر أو أنتظر حتى يؤذن المؤذن كي لا أشوش على المسلمين في بلدي؟
لا حتى لا تشوش، إذا أفطرت لا تشوش ماذا يدريك، لا تؤذن بس لا تؤذن فتشوش ويصير الاختلاف. لكن إذا علمت غروب الشمس عيانا ترى الشمس قد غربت سقطت، مثل ما إذا كان الإنسان في الصحراء، كثير من الناس وهو في الصحراء ويرى الشمس قد غربت ينظر للساعة، سبحان الله ينظر للساعة. عند الناس ارتباط بالوسائل الجارية الآن، يا غربت الشمس أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس غاب القرص الآن وباقي في الساعة كذا دقيقة ثلاث أربع دقائق لا يفطر. لا إذا علمت غروب الشمس فأفطر هي الأصل. نعم بعده.
يقول أحسن عليك هل من فسد صيامه سواء بسبب مشروع كالمرض والدواء أو بسبب غير مشروع كالإنزال يوجب عليه الإمساك بقية اليوم وكذلك حرمة الجماع؟
إذا كان بفعل محرم متعمد فيجب عليه الإمساك. أما إذا كان في غير رمضان، في رمضان يعني من أفطر بسبب مباح مثل المسافر، مسافر قدم، هذا في وجوب الإمساك عليه في خلاف، والأحوط أن يمسك، الأحوط أقول الأحوط أن يمسك في آية النحل. أما من تعمد الأكل وفسد صومه فإنه يجب عليه الإمساك، فأكله الأول وإفساد صومه لا يبيح له كما تقدم قريبا. نعم.
يقول أحسن إليك، هل يفطر الصائم بريق زوجته أو ولده إذا قبلهما أو استخدم السواك بعدهما؟
الله المستعان. هذه أسئلة يعني متكلفة. الأظهر أنه يفسد. نعم، يعني يمكن بعض الناس يمص لسان زوجته ويبلع من ريقها، يفسد صوم. نعم نعم. بعد
يقول أحسن عليك، هل حديث المتطوع أمير نفسه إن شاء صام إن شاء أفطر صحيح؟ وما تفسيره؟ هل هو على إطلاقه؟
إيه، هو أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه. يقول
أحسن عليك، هل يفطر الصائم بمجرد النية بالفطر؟
هذا قال هو من نوى الإفطار أفطر، إذا يعني اعتبر نفسه قال يعني هو أنت نوى أن يصوم اليوم وفي أثناء النهار قال لا خلاص، ما اعتبر نفسه غير صائم، نعم يفسد صوم، لأن أصل الصيام إنما هو إنما يتحقق بالنية، إمساك بالنية، فيفسد بالنية كذلك. نعم.
يقول حصيك، جوالي كان مضبوطا على أذان مدينة الدمام ثم سافرت إلى الرياض فأذن قبل الوقت بسبع دقائق وأفطرت، هل علي في ذلك شيء؟
نعم، لأنك مفرط. نعم.
يقول أحسن عليك، كفارة من جن لو مات وهو مجنون كفر، هل يكفر عنه أهله؟
إيش يقول؟
كفارة، يقصد قول المؤلف، من وجبت عليه الكفارة ثم جن، هل يكفر عنه أهله؟
أيه يكفر عنه أهله. نعم، من مات عليه كفارة يكفر عنه، يكفر عنه من ماله، من ماله كانوا. نعم.
يقول صديق، هل يدخل في مسألة الشك في الفطر حالة خطأ؟ هل يدخل في مسألة الشك في الفطر خطأ المؤذن في وقت الأذان والصائم لم يتأكد من الوقت بل أكل بعد دخول الوقت وطلوع الفجر؟ يقصد الشك أحسن عليك في دخول وقت النهار في طلوع الفجر. يقول، هل يدخل في الشك حالة خطأ المؤذن في وقت الأذان والصائم لم يتأكد من الوقت بل أكل بعد طلوع الفجر؟
وين الأذان؟ لم يتأكد من الأذان، هذا في المغرب.
يقصد، هل يجب عليه التأكد من الوقت؟ المؤذن أذن بعد طلوع الفجر،
اللي يعتمد، إن كانوا يعتمد على الأذان خلاص عمدته الأذان، إن كانوا ما يثق بالمؤذن فعليه أن يتثبت. نعم.
يقول أحسن عليك، في كفارة الجماع في رمضان صيام شهرين فما ضابط سقوطها؟ فكثير ممن يقع فيها من الشباب يقول لا أستطيع صيام شهرين.
لا يستطيعها على مسؤولية فيما بينه وبين ربه. نعم، كما أن الرسول لم يناقش الأعرابي، خلاص قال لا أستطيع ترك. نعم.
يقول أحسن عليك، طعام 60 مسكين، هل يجب أن ألتزم بالعدد المحدد؟
إيه نعم، لابد من 60. نعم.
كم أخرج ما يكفي 60؟
60.
نعم،
لابد من 60 مسكين.
أقول أحسن عليك، ما حكم وضع الصائم السواك في فمه ليس الغرض التسوق بل التطعم به وبل الريق.
والله هذا فيه نظر ما يصلح. نعم.
يقول أحسن عليك: من هم الأرحام الذين تجب صلتهم؟ وهل تجب صلة الأخ من الرضاع؟
لا، الأخ من الرضاع ليس من الرحم، ليس من ذوي الرحم، لكن من ذوي يعني من ذوي العلاقات الخاصة، مثل صديق. لو كان لك أخ من الرضاع وبينكم تواصل يصبح كصديق. نعم. نعم.
يقول أحسنك: وهل ممن تجب صلتهم خال الجد لأم؟
إيش؟
وهل ممن تجب صلتهم خال الجد لأم؟
إي والله إنه من الرحم. الله.
يقول أحسنك: هل النصوص الواردة في
الرحم معناها القرابة، في أشمل الأولاد وأولادهم، بنين وبنات، والإخوة والأخوات وأولادهم، والآباء والأمهات وإن علوا، وهكذا كلهم أقارب، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم، كلهم ذوي رحم، لكن كل على درجة. نعم.
يقول أحسنك: هل النصوص الواردة في رؤية الله سبحانه تشمل الملائكة سواء في الدنيا أو الآخرة؟
الله أعلم. نعم.
يقول أحسن عليك: أتعلم قراءة القرآن على أحد القراء وقال لي: خذ لك مصحف خاص وضع علامة بالقلم على أخطائك لترجع إليها.
لا لا، هذا من تشويه المصحف، على ترجع إليها ولا شيء، أعرف الخطأ، حط لك ورقة خارج المصحف من المصحف، فأنت بهذا تشوه المصحف وتلوثه بكثرة. ما هو المصحف ليس يعني كتاب مدرسي أو دفتر مدرسي، لا، المصحف يجب أن يراعى ويعتنى به ولا يشوه بكثرة الكتابات والتعليقات. نعم.
يقول أحسنك: يوجد عند بيتي كلاب تزعجني بالنباح، هل يجوز لي قتلها بوضع السم؟
إيه لا لسه يجوز. نعم.
انت احسن عليك.